بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن صلاة الصبح تدرك بركعة، هذا هو القول المشهور الراجح في المذهب، وأن الصلاة صلاة الصبح تدرك بركعة، وأعني ركعة بتمامها. وخالف في ذلك أشهاب وقال إنها تدرك بركوع، والخلاف هذا ينبني عليه من وجد الإمام وهو راكع وجده في الركوع، هل في صلاة الصبح يعتبر مدركا لفضل الجماعة أم لا؟ هذا سيأتي الكلام عليه في باب ما يدرك به فضل الجماعة، سيأتي الحديث عنه. لكن لو فرضنا أن الفد هو موضع هذا الحكم، أدرك الركوع ثم طلعت الشمس، يعني ما أدركه هو الركوع. في هذه المسألة خلاف، المعروف أن الشاب يقول بأنه أدرك الوقت، من أدرك الركوع ولم يدرك الركعة يقول إنه أدرك الصلاة أداء، والمالكية يقولون أدرك الصلاة قضاء، وهذا ينبني عليه اقتداء القاضي بالمؤدي، سيأتي الحديث ربما عن ذلك، حكم اقتداء من يقضي بمن يؤدي واقتداء من يؤدي بمن يقضي، هذه سيأتي الكلام عليه. إذن الصبح تدرك بركعة، فمن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ثم قال والكل أداء. ما المقصود بالكل هنا؟ ما صلاه في الوقت، هذا هو المقصود بكل، ما صلاه في الوقت وما صلاه خارج الوقت، هذا كله يسمى الأداء، هذا كله أداء. فما صلاه في الوقت فهو أداء، وما صلاه خارج الوقت فهو أداء، وهذا من باب إعمال التبعية، من باب إعمال قاعدة التبعية، لأن ما بعد الوقت تابع لما قبل خروج الوقت. هذا الآن المالكية عندهم هنا التبعية، وبهذا فإنهم أعملوا الحديث ولم يعملوا القاعدة. من المعروف أن الأداء هو ما صلي في الوقت، الأداء ما فعل في الوقت، هذا هو الأداء حقيقة، والقضاء ما فعل خارج الوقت، هذا هو المعروف، هذه القاعدة، هذا هو المتقرر عند الأصوليين، وهذا هو المعروف عندهم إلى القرن العاشر والتاسع. في هذه الفترة أظن أدخل بعضهم في مفهوم الأداء ما فعل بعضه في الوقت ليدخل هذه الصلاة، تسمى الصلاة ذات الركعة، القرن العاشر دخلوا هذا في مفهوم الأداء، فكانوا كيدخلوا يقولوا الأداء ما فعل في الوقت والقضاء ما فعل خارج الوقت وانتهى الأمر. وماذا تسمون هذه الصلاة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت؟ أتقولون إنها أداء وتقولون إنها قضاء؟ هنا قالوا ليست أداء ولا قضاء، لأنها لا ينطبق عليها مفهوم الأداء ولا ينطبق عليها مفهوم القضاء. وبعضهم حقق فقال صلاة تشتمل على أداء وقضاء. نقول إذا نحن الآن أردنا أن نطبق قواعد الأصول فهذه الصلاة لا تسمى أداء، لكن الفقهاء سموه أداء. بماذا؟ أعمل الحديث الذي فيه من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، قد أدرك معناه الأداء، إذا أدرك الصلاة فمعناه أنه أداء. والأصوليون تثبتوا بالماهية، قالوا احنا عندنا الحقيقة لا يمكن أن نغيرها، أن هذا يؤدي إلى عدم ثبوت الحقائق الشرعية، ما هو أداء أداء وما هو قضاء قضاء، وإذا أردتم التحقيق فما فعل في الوقت فهو أداء وما فعل في خارج الوقت فهو قضاء. ورد عليهم سؤال، هل يوجد في دين الله تعالى عبادة واحدة توصف بأداء وقضاء؟ هل عندنا في ديننا هذا؟ واحد الصلاة نصف نصف درهم الأثم نصف نصف قضاء؟ قال وقعتم في شيء غريب، أنكم وصفتم عبادة بالأذى ووصفتمها بالقضاء، وهذا لا يوجد عندنا في الدين. ولذلك منهم من ذهب إلى التبعية اتباع القضاء للأذى، وهم الفقهاء وبعض الأصول كصاحب جمع الجوامع السبكي، لأنه أول من أدخل ذلك المصطلح في الأصول، والأصوليون عارضوه، قال ليش بتين هذا التعريف، هذا التعريف ديال الفقهاء، هذا ماشي التعريف ديال الأصوليين. قال احنا اللي عندنا أن الأداء هو فعل الصلاة عبادة في وقتها، والقضاء فعلها خارج وقتها، ليش بتين الصلاة ذات الركعة، هذا الشيء ليش ديال الفقهاء ماشي ديال الأصوليين. أن الأصوليين ينفصلون عن الفقهاء بالمنهج في تقرير الحقائق. أصول ما كيتبعش هو النص، تتبع الحقيقة الشرعية المتقررة، فحيث وجدت مفردتها نزلها، وحيث تخلفت حكم بعدم وجودها. هنا تعرف أن له وفقه يمكن أن يدخل في الأصول ما لم يكن معروفا. فعلى كل حال قال والكل أذان، وهذا هو مذهب المالكية. ربما يقول قائل وما الفائدة من أن تكون أذانا أو قضاء، نسمينها أذى ولا نسمينها قضاء، وما الفائدة من ذلك؟ إنسان نام أو غفل أو له عذر فاستيقظ قبل طلوع الشمس فتوضأ ثم أدرك ركعة بتمامها قبل طلوع الشمس، سمينا صلاته أذانا وسمينا قضاء، وما الفائدة؟ الفائدة في الاقتداء، الفائدة في الاقتداء به، لأن لك النائم لك ينسهي، هذا لا إثم عليه إذا تعمد، نعم هذا يكون على الإثم إذا سميناها قضاء. على كل حال كان مسألة أخرى وهو قضية الاقتداء، إذا سب إليها أداء واقتدى به شخص، واقتدى به شخص في الركعة الثانية، اقتدى به شخص في الركعة الثانية، اقتدى به شخص في الركعة الثانية، هذا الثاني بطلت صلاته لأنه يقضي والإمام يؤدي. إذا سميناها أداء واقتدى به شخص في الركعة الثانية وجده في الركعة الثانية فصار يصلي وراءه، هذا الآن يسمي قاضيا وهذا يسمي مؤديا، ومعلوم أن المؤدي لا يقتدي به المقتدي ولا العكس، وذلك لتنافي النيات بين المقتدي والمقتدى به، وهذا يؤدي إلى بطل الصلاة كما هو معروف في المذهب، أن تخالف النية في المذهب المالكي يبطل الصلاة إلا في الجمعة والظهر استثنوها. قالوا وإن اختلفت النية بين الإمام والمأموم في الجمعة والظهر، أحدهم يصلي الظهر والآخر يصلي الجمعة، هذا لا يضر، وذلك لأن النيابة التي بين الظهر والعصر قضت بهذا الأمر. إذن والكل أداء، ما صلاه في الوقت أداء وما صلاه خارج الوقت أداء، وهذا التعريف فقهي، والأصوليون ينكرون هذا ويقول بأنه قد خالف الحقيقة الشرعية. إذا قلنا بأنها أداء واقتدى به شخص في الركعة الثانية فهذا الشخص الثاني بطلت صلاته لأنه هو قاضٍ والإمام مؤذن، وإذا سميناه قاضيا صحت صلاته لأنه قاضي اقتدى بقاضي. هذه من الفروع التي تبنى على هذه المسألة. إذن من صلى صلاة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فتلك الصلاة توصف بالأداء، ويترتب عليه ذلك أنها أولا كما ذكرت مسقط الإثم، ثم كذلك أيضا إن اقتدى به شخص في الركعة الثانية وهو قاض والآخر يؤذن فقد بطلت صلاة الثاني الذي اقتدى به. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال
وكل ما
نعم، إذن قلنا بأنها أداء حكمنا على ذلك، لكن هل هذا الأداء حقيقي أو حكمي؟ هل هو أداء حقيقة أو هو أداء حكما؟ قد يقول قال وما الفرق بينهما؟ الأداء الحقيقي تتحقق به جميع أحكام الأداء، والأداء الحكمي دون ذلك. الفرق بين الأداء الفرق بين الأداء الأداء الحقيقي ما الذي يبنى عليه، الأداء الحكمي ما هي خصائص الأداء الحقيقي عندكم، شنو كاين عندكم تما، شنو عندكم في الأداء الحقيقي عندما قال حقيقة لا حكما، شنو قال تما؟ إذا قلنا بأنه أداء الحقيقة تبنى عليه مسألة امرأة، أولا امرأة زيد
حافظ
زيد
أو أبني عليه الثاني سقطت عنه بحصول العذر وقت الأداء.
هذا متى تسقط عنه الصلاة على هذه المرأة التي حاضت وهي تصلي الركعة قبل المغرب قبل غروب الشمس أو الصلاة قبل طلوعها؟ متى نقول هي امرأة مثلا دخلت في الصلاة تطهرت وهي طاهرة، هي طاهر فكبرت ودخلت في صلاة الصبح، ولما دخلت في صلاة الصبح أتت بتلك الركعة قبل أن تطلع الشمس، ولما قامت إلى الركعة الثانية هجم عليها العذر، لا يمكن لها أن تتم هذه الصلاة، صافي الصلاة بطلت. والصلاة إذا بطلت لا يسلم فيها كما هو معروف في قواعد المذهب، الصلاة الباطلة لا تسلم لأنها أصلا زائلة لا تحتاج أن تخرج منها. الصلاة التي يخرج منها بالسلام هي المنعقدة، أما الصلاة غير المنعقدة فيخرج منها الإنسان هكذا بدون سلام لأنه ليس في الصلاة أصلا. ترأى عليها هذا الفعل، ترأى عليها هذا الأمر، الآن هذه المرأة هذه بماذا سنحكم عليها؟ هل نقول لها ترتبت الصلاة في ذمتك، ترتبت الصلاة في ذمتك فمتى تهرتي لازم أن تقضي هذه الصلاة، لازمك أن تقضي هذه الصلاة، أو نقول لها لا 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 يلزمك شيء، أنت الآن لما كان هذا هو الحل الذي أنت عليه لا شيء عليك، دابا الآن هذه المرأة ماذا سنحكم عليها؟ هل عليها القضاء أم لا؟ أم لا؟ واش عليها القضاء بعد الطهارة أم لا؟ إذا قلنا بأن الأداء حقيقي حكمها هنا يخرج على هذه الحقيقة، فإذا قلنا الأداء حقيقي فقد جاءها العذر في وقت الأداء، وإذا جاءها في وقت الأداء فإنها تسقط عنها الصلاة. لكن من قال الأداء حكمي فقط وأنه ليس حقيقيا وأن الحقيقي هو ما فعل في الوقت كما قد قرر فيما سلف، يقول لا يلزمها القضاء، إذن يخرج حكم هذه المرأة على هذا الأداء. ما هو؟ هو أداء حقيقي فيسقط عنها القضاء، أو هو أداء حكمي فلا يسقط عنها بل عليها أن تقضي لأنها وقعت في زمن القضاء وهو الزمن الواقع بعد خروج الوقت. قد يقول قائل ولماذا حكم هنا بهذا الخلاف أصلا؟ ألم يقول الشرع فقد أدرك الصلاة؟ ألا تكفي هذه العبارة في الحكم بالأداء الحقيقي من غير إثارة هذا الإشكال هنا؟ المسألة التي هنا هو التعارض بين دليلين شرعيين لم يقررهما زيد ولا عمر، الشرع هو من وضع الأداء وهو من وضع القضاء ولم يضعهما غيره، فوجب حينما ظهر الدليل أن يصار إليه ولو بالجمع، والجمع له صور، ومن صوره النقص من دلالة الدليل المخالف، نقص من قوته أو منزلته إعمالا بالآخر في تخصيصه. صورة ذلك أنت دابا كتشوف هذه الصلاة، هذه الصلاة دابا قلنا بأنها اجتمع فيها الأداء بنص الحديث واجتمع فيها القضاء حقيقة أنها في زمن خروج وقت الصلاة، هذه الحقيقة هذه كنشوفوها، طلعت الشمس، الشمس طلعت هذه حقيقة حسية، وهذه الحقيقة الحسية سمى الشرع ما يقع فيها قضاء، والاسم قضاء سواء ما جود الأوقات، هو اللي قال القضاء، هو اللي قال الأداء، هو اللي قال هذه علامة القضاء، هو اللي قال هذه علامة الأداء، ماشي احنا. ولذلك كما نحترم الحديث في إعطائه ما يستوجبه من حكم، وجب كذلك أن تعطى هذه الحقيقة التي رتب عليها الشرع هذا الاسم وهو القضاء. إذن في الموضوع يوجد دليلان متعارضان، الحديث الذي فيه الحكم بالأداء، والحقيقة التي وجدت وهي دليل شرعي حيث ربط بها القضاء. إذن في مثل هذه الحالة لا يوجد إلا الترجيح أو الجمع، إما أن تحكم بالحديث وتسقط هذه الحقيقة، وهذا يجب أن يقع بالترجيح الشرعي، أن الدين ما فيش أنك ما تميل إليه نفسك هو الذي يحكم في الدين، فإن هذا غلط، فالنفس قد تميل إلى الشيء لأنها لم تستتر الأدلة التي في المقام، والتي يمكن أن تكون هي الموجهة للنظر وإلى بناء الحكم. أن كثير ما كان الإنسان يرجح لعدم الاطلاع، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتحكم أو الترجيح بلا مرجح، لأن ما اطلعتيش على الأمور فمالت نفسك حينئذ للاختيار بالجهل وليس بالاطلاع. إذن إذا أردت أن ترجح أن الكل قضاء لا بد أن تجيب عن الحديث وكيف أنك وجهته توجيها يفضي إلى عدم اعتباره، ولكن بماذا توجهه؟ وما المسلك الذي تتبعه؟ والمادة العلمية تستحضرها؟ ما يكون بالشرع ثابتا ومتقررا ويعتبر حجة في دين الله. فإذا أردت أن ترجح الأداء وتلغي القضاء فالأمر كذلك، جيد، سميناها أداء عمل بالحديث، لكن هذا الأداء الآن هل يساوي الأداء التام الذي حصل في الوقت بتمامه أم لا؟ قولوا لا. من يقول بالأداء الحكم يقول لا، لا بد أن نعتبر هذا عملا بالجمع بين الأدلة، أن البعض كعرف الأدلة غير النصوص ويغفل كثيرا عن الأمارات والعلامات التي نصبها الشرع على الأحكام، فإذا جاء الفقيه إلى مثل هذه المقامات واستربط بالجمع مثل هذا الحكم فإنه يسخر منه، لأن كما تقول حد فلوس المدوز ما تعرفش هو ما وراء ذلك، حد هو أنه إذا جاء النص صفراء ولم يعلم بأن النص قد يعارض تعارضه أدلة أخرى غير نصية، ماشي النص كيتعارض مع النص، النص كيتعارض مع المناط، كيتعارض مع المفسدة، كيتعارض مع المصلحة الشرعية، كيتعارض مع أدلة أخرى وقواعد وأصول وكذا. فلذلك من نظر إلى قضية التعارض بهذه النظرة الساذجة فهو لا يمكن له أن يحكم جميع الأدلة الشرعية في مواقعها. القضاء الشرع هو الذي وضعه، هو الذي وضعه، لم يضعه زيد ولا عمرو، والذي وضع له العلامة وهي خروج طلوع الشمس هو الشرع ماشي شي واحد أخر، هو الذي قال غروب الشمس ما بعده يعتبر قضاء في العصر لم يضعه أحد، هو الذي وضعه. فالواضع هنا هو الشرع، والذي قضى بذلك هو الشرع، وصاحب هذه الحقائق هو الشرع، والذي أمرنا أن نتبع هذا عند وجود ما يقضي به هو الشرع، احنا ماشي شي واحد اللي دار هذا الشيء. لذلك لما رأوا أنه قد تعارض الحديث هنا مع الحقيقة الخارجية وطلوع الشمس أو غروبها قالوا بأن هذا الأداء حكمي، ما ينبني عليه أن نعطي للأداء سقوط الإثم، وأن نعطي له الإثم لأن الشاقل فقد أدركه، وأن نرفع عنه الإثم، هذا الذي يجب في الحكم. وماذا ستفعلون في الفرع الأخرى؟ سنطبق فيها القضاء، أولا لأن هذا من باب الجمع، ثانيا لأن هذا مندرج تحت فروع الاختيار. إذن المسند إليه هنا أولا الحقيقة الموجودة وهي أنه الفعل وقع زمن خروج وقت الصلاة، ثم كذلك هذه المفردة مدرجة تحت قاعدة الاختيار، وإذا كان الأمر هكذا فالحكم بهذا الاعتبار هو الراجح وليس الحقيقي. لكن ربما يكون الفقيه قدر أن يرجع الحديث وقال إنها تقضي على كل ذلك وأنه لا مقام لغير الحديث هنا لأنه المرجح ولأنه ورد مخصوصا في هذا المكان ولأنه خص هذه المفردة وهذه من تخصيصات الشرع من عموم الحقائق وهذه من تخصيصات الشرع من عموم القواعد إلى آخره. يمكن أن يقول الكل أذان حقيقة وبذلك فهذه يسقط عنها القضاء وكذلك هذا المغمى عليه أيضا يسقط عنه القضاء. أن من أغمي عليه هو الشخص الذي به مثلا جنون أو مرض ولما دخل في الصلاة أتى بركعة كاملة ثم لما دخل في الثانية أغمي عليه ويقولوا له هذا فقد الوعي يقولوا له فقد الوعي هذا المعاصرين الفقهاء يقولوا الإغماء وهو أن يشعر بما حوله. هذا لو وقع في وقت الأداء سقط به القضاء. هذا العدو إذا وقع في زمن الأداء فإنه يسقط القضاء وإذا وقع في زمن القضاء فإنه لا يسقط القضاء بل يبقي على حاله. نعم.
وما كان خارجه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدرك الصلاة فأدرك الصلاة من أول هذا الأشهر يدخل في مصلحة الوقت.
لا هو دابا مساحة الوقت هل الشرع إذا حكم في عبادة ما بأنها تؤدى في وقت معين تؤدى مثلا في وقت مخصوص معين على وجه الشمول والعموم قال الصلاة تؤدى من هذا الوقت إلى هذا الوقت ثم جاء نص في الحديث يقول والصلاة الفلانية التي بصفة كذا وقتها كذا هذه المخصوصة كل ما في الزمان الأول من الآطال والمثوبة والأجر ينتقل إليها. يعني إذا الشرع قال مثلا هذه الصلاة أدى من الواحدة إلى الرابعة مثلا ثم قال والصلاة الفلانية أو الذي هو الشخص الذي هو في حال كذا كذا تؤدى في الوقت الفلاني فجميع ما في هذا الوقت الأول ينتقل إلى هذه الصلاة التي ذكر الشرع بأن هذا هو وقتها. مثلا النائم مثلا نام النهار كله فلما استيقظ صلى وقته وقت تذكره هذا وقت التذكر فيه جميع ما في ذلك الوقت من التأثير والسر والأجر والمثوبة والأحكام. ولذلك ابن حزم لما ذكر كما سبق أن ذكر قصة بني قريظة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكم العصر في بني قريظة قال ابن حزم وصلاة العصر في ذلك اليوم لهؤلاء الناس هو في الوقت الذي وصلوا فيه إلى بني قريظة بناء على أن القول الشرعي إذا خص أمرا بحكم فإن جميع ما في الأصل من الأحكام والآزر والمتوبة والتأثير والسر ينتقل إلى ذلك هذا هو المعروف في الشارع. إذن إذا كان هذا الذي ذكره الشرع أداء فكل ذلك ينتقل إليه وهذا هو الذي جاب فيه النزاع. دابا القوم الآخرون نزعوا قالوا لم ينتقل إليه جميع الأحكام وإنما انتقل إليه بعض الأحكام ولهنا وقع الخلاف. لكن ظاهر أن هذا لا هو الذي سيرجحونه يرجحون أنه أداء حقيقة لقوة النص الذي في الحديث على كل هذا ومسألة هذا هو الفرق.
وكذا لو اقتدى شخص به في هذا وغلط على المهموم
لأنها قضاء خلف أداء. نعم. كل حال إذا اقتدى به في الجميع وقلنا بأنها ليس أداء قلنا بأنه أداء حكمي تبطل عليه الصلاة مطلقا سواء اقتدى به في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. هذا من ذكرنا غير الركعة الثانية قلنا هذا قضاء عند من يرى ذلك. لكن إذا قلنا بأن كل أداء فالصلاة صحيحة.
وقال ابن فرحون ابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا.
نعم. هذا أمر آخر. المهم دابا المسألة اللي كاينة هي أن هذه الصلاة أعطيت لها بعض الصفات الشرعية بعض صفات هذه الصلاة مخروج من الحديث بعض صفاتها الآن تؤخذ من الخارج أم من الحقيقة الزمانية التي تصاحبها؟ فمن نظر إلى الحديث حكم بأن هذه الصلاة داء ولم يلتفت إلى غير هذه الجهة، ومن نظر إلى الزمان الذي وقعت فيه تقول لك لا ما يمكن شيء، لا بد أن نراعي هذا الأمر الآخر فنعطي لكل ذي حق حقه، نعطي للحديث حقه ونعطي للزمان الذي وقعت فيه حقه، هذا هو الذي فيه النزاع والخلاف. نعم.
والتحقيق أنها أداء المقام وبطلان صلاة المقتدين حيث مخالف الإمام ليتوقف، إذ صفة صلاة الإمام أداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم قضاء.
نعم. مهم هذا المسألة هو الذي رجعه المصنف أنها الأداء حكما، أنها الأداء حكما، هذا الذي رجعه المصنف، هذا هو الذي رجع، قال الأداء حكما، هذا هو الذي اعتمده وعليه، فهذه المغمى يجب عليه المغمى عليه يجب عليه القضاء، وهذه المرأة التي صاحبة عذر هذه غير أمثلة، وما شبهها ما شبه هذه الأمثلة يلحق بها، هذه أيضا عليها القضاء عليه المعول إن شاء الله تعرف الفتوى. نعم. ثم قال
وأنها إن حارت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة.
نعم. وكذلك أيضا إن حاضت في ذلك الوقت فإنها أيضا سقطت عن شنو قال لم
أنها إن حاضت فيها لم تسقط بالخروج.
نعم. نعم إذا حاضت في الركعة الثانية. نعم. أيوة زيد. ها؟
ليس أقرب من الشيخ إذا أدرك آخر ركعة من الوقت تسقط عليه الصلاة الإسلام فكيف يجب عليه القضاء؟
لا هذه ما وقعش عليها في الركعة الأولى، وقع عليها في الركعة الثانية وهي خارج الوقت، هي ما أدركت الوقت وهي طاهر، أدركت الركعة الأولى وهي طاهر، وتمت الركعة الأولى وهي طاهر، ودخلت في الركعة الثانية وهي خارج الوقت. إما أن تستعمل التبعية أن تقول إن هذه تابعة لهذه وتجعل كل أداء، وإما أن تقول لا هذا قضاء وهذا أداء في التحقيق، فتحكم بهذا الذي ذكره هنا وهو وجب القضاء عليها. نعم هذا ولدي في البحث. نعم يلزمها ويلزم المغمى عليه ويلزم كل ما المجنون والمرتاد وكل من كان بهذا الوصف ممن يقضي يجب عليه القضاء. نعم هذا هو. نعم هي. نعم
قوله وهي قضاء في أداء الأولى حقيقة، وعلى هذا القول لو حارس الركعة الثانية الوقوف عليها فيها وجب القضاء ويصح الاقتداء به فيها وهو قضاء خلف قضاء، وثمرة كون أداء حكما رفع الإثم فقط. وورد على كلام ابن الداخل إشكال وهو أن نية الإمام مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت، لأن الإمام ناول الأداء والمأموم ناول القضاء. وأجيب بأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه على ما قاله البرزولي من أنه نفى، وظاهره ولو فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في قوله والأداء أو ضده مما يفيد خلافه، فإذا قال الشريف والتحقيق إلى
إذن الآن عرفنا أن هذا الأداء مختلف فيه، نرتب المسائل على حقيقتها. من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة وهي أداء، هذا مسلم عند الفقهاء، لكن اختلفوا في حقيقة هذا الأداء، هل هو أداء حقيقي أو هو أداء حكمي؟ إذا قلنا بأنه أداء حقيقي فإنه يترتب عليه أن من اقتدى بهذا الذي يصلي بهذه الحالة في الركعة الثانية بطلت صلاته، لأنه قاض ورأى مؤذن، اختلفت حقيقة صلاتهما. جيد. ومن قال بأنه هذا أداء حقيقة يبطل الصلاة، ومن قال بأنه ليس أداء حقيقة فإنه يصححها. جيد. هذه قد عرفنا حكمها وهذا قد عرفنا حكمه تخريجا على هذه الحقيقة. إذا حكمنا بالأداء سقطت الصلاة عنهما الأداء الحقيقي، وإذا حكمنا بالأداء الحكمي فقد ترتبت في ذمة المرقضة. انتهت هذه المسألة. جيد، نرجع إلى مسألة هذا الاقتداء الذي سبق ذكره، وهو حكم هذا حكم هذا الشخص المقتدي. قلنا بأننا إن حكمنا بأنه أداء بطلت صلاته، وإن حكمنا بأنه ليس بأداء مدى صحته. ولكن إذا حكمنا بأنه أداء حكمي، صح صلاته أو بطلت؟ صح. لكن من المعروف أنه لا بد أن يكون الرابط بين الإمام والمأموم قد تحقق بوحدتين، وحدة في الصلاة ووحدة في النية، وحدة في النية ووحدة في الصلاة. قالوا لا بد من هذين الشرطين. ما معنى الوحدة في الصلاة والوحدة في وحدة الصلاة ووحدة النية؟ أن هذا يصلي الظهر وهذا يصلي الظهر، هذا يصلي العصر وهذا يصلي العصر، كتسمى الوحدة في الصلاة. كذلك أيضا من الوحدة في الصلاة أن يكون هذا يؤدي ووراءه مقتدي يؤدي، أو هذا يقضي ووراءه مأموم يقضي، ما عليناش. الوحدة في الصلاة قد رأيناها هنا اختلت، ولكن قالوا بأنه إذا حكمنا بالأداء الحكمي فهذا لا يضر فنصحح صلاته، بناء على أن هذا ليس أداء حقيقي وإنما هو أداء حكمي، وإن لم يكن أداء حقيقيا فلا اختلاف بين الصلاتين، فكل إذن قضاء على هذا الاعتبار. بقيت مسألة النية، الوحدة الثانية، الوحدة الأولى في الصلاة والوحدة الثانية في النية. ونية الأول، ونية الإمام هنا أداء، ونية هذا الشخص الذي جاء في الركعة الثانية قضاء. إذن وهذه حقيقة، لأن هذا الذي جاء وقد طلعت الشمس ووجد هذا يصلي يعلم قطعا أن هذا الوقت ليس وقت أداء، فلاش كانه دخل معه بنية القضاء. والأول عندما دخل قبل أن تطلع الشمس دخل الصلاة بنية الأداء، فالإمام يؤدي بالنية والمأموم المقتدي يؤدي بنية القضاء، وبين النيتين تخالف، وهذا غير معهود في الشريعة الإسلامية. تخالف بين النيات ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحد وراءه، يصلي فرضا وراء نفلين أو نفلا وراء فرضين أو قضاء وراء أدائين أو ظهرا وراء عصرين أو عصرا وراء مغربين، هذا غير معهود في الشريعة وهذا غير معلوم. والذين يخففون في مثل هذا ويفتون الناس بأنه يمكن لك أن تقتدي بهذا الذي يصلي التراوح وهذا الذي يصلي العصر وأنت تصلي الدور وهذا يصلي العشاء تصلي من وراء المغرب، هذا يحتاج إلى تقرير علمي مفصل في النقل عن صاحب الشريعة متبتا. ما حديث معاذ الذي هو المتمسك هنا فلا يمكن أن يقارن بالعمل النبوي الذي هو مبين الدين ومبين الهيئات ومبين الحقائق وكل ما يتعلق بالدين. خلاصة الكلام، أخان الشافعي غادي يقول لا شيء، هنا عندنا ما عندناش، عندنا حديث معاذ، عندنا كذا عندنا كذا، ولكن عند الترجيح لا يمكن أن يصمد على ما يبدو إذا قلنا بأن بينهما تخالف في النية، هنا المذهب ما في مشكلة. المذهب في قضية الأداء والقضاء كنوع من التخفيف، فإن البرزولية صرح بقاعدة فقهية في هذا الباب، ما هي؟ نية القضاء تنوب عن الأداء والعكس، كذلك؟ مش الشريقين؟ صح، اش قال؟ هذه هي اللي كينا، نية الأداء تنوب عن القضاء والعكس صحيح، وعكس أن يستعمل تجيده سهلا. إذن القاعدة الفقهية أن الأداء ينوب عن القضاء وأن القضاء ينوب عن الأداء، هذه قاعدة فقهية معروفة. نعم. وسؤال البرزولي هذا من فقهاء المتأخرين وله اجتهادات في المذهب وله بعض الفتاوى التي خالف فيها الجمهور، ربما يأتي بعضها. نعم. في المقاس
وتدرك في الضروري مشتركتان وهما الظهران والعشاءان بفضل ركعه عن الصلاه الاولى عند مالك وفي القاسم، لانه لما وجب تسليمها على الكفار فعلا وجب التقرير بها.
الان ثم ندب كيف ندرك الصلاه التي تدرك بالركعه الكامله قبل مضي وقتها فيها الصبح والعصر هكذا. انتقل المصنف الى الحديث عن المشتركتين في الوقت، بماذا يعتبر الشخص مدركا لهما؟ هل هذا يتحدث هنا عن اصحاب الاعداد، هل يعتبر مدركا لهما بالتقدير بالصلاه الاولى او بالثانيه؟ نرجع مرة أخرى إلى مسألة الاشتراك. مسألة الاشتراك مشترك فقط في قدر إحدى الصلاتين، ماشي الاشتراك بالمعنى ديال البارح، لأن عندنا جوج ديال النوع ديال الاشتراك في المذهب المالكي. كاين الاشتراك الذي يكون بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذا محله بينهما على اسم. كاين الاشتراك الاخر الذي ذكرناه البارحه واستخرجناه من جمع التقديم وجمع التاخير، وهو الاشتراك هذه مع هذه، هذه تطلع والاخرى تنزل، اداء هذه قضاؤها هنا واداء هذه قضاؤها هنا، هذا ذكرناه البارح. ذكرناه البارح واستخرجناه من جمع التقديم والتاخير بالصبر والتقسيم، وعارض في ذلك بعضهم في صلاة العشاء، وانتهى الأمر بعد النقاش إلى استعمال الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيد شنو هو الحديث؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط ترك الصلاة حتى يدخل وقت صلاة الأخرى. الصلاة الأخرى أشهد من تأليه النظر. انتهت المسألة أيضا بالاتفاق.
هل الاشتراك الآن بين الصلاتين المحل ديال الدراسة والبحث الآن هو هنا هنا، وما غادي نناقشوا للظهر للعصر، حيث ما كان شي إشكال. الإشكال أين يوجد؟ يوجد بين العصر، بين المغرب وشنو والعشاء. بماذا سنقدر هذا الأخير؟
إذا أردنا أن نعرف هذا المغمى عليه، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه، وهذه المرأة المسافرة وهذه المرأة الحاضرة وهذا هذه الحائض الأخيرية، بماذا سنقدر الوقت حتى نعلم ما الذي تقضيه وما لا تقضيه؟
لأننا إذا قدرنا بالمغرب، لأن هذا هو المغرب هذا هو العشاء، إذا قدرنا بالمغرب غادي نحسبوا هنا غير ثلاثة ركعات.
إذا أدرك ثلاثة ركعات أيوة، ما الذي يجب عليه؟ أن يصلي ماذا؟
هنا دابا شحال نقولوا هذه المرة مثلا هذا الرجل مغمى عليه، مغمى عليه اسم الوقت
قبل المغرب، ضربوا شي حمار بشير كذا في راسو وداخل، هادشي باش كيمثل الفقهاء ديال السوس، قال لك كمان ضربه واحد وعطانا الاسباب ديال الاغماء، ما غير الحمار ما تضرب ما يضربك الحمار، قال له كمان ضربه حمار فاغمي عليه. واش غير الحمار اللي كيضرب؟ هذا بنادم ما كيضرب.
المهم هذا الشخص أغمي عليه قبل صلاة المغرب،
لأن المغمى كتعرفوا أنه إذا خرج وقت الصلاة سقطت عنه، المغمى عليه بحال حائض النفاسة، أنه غير مخاطب بالشريعة في هذه الحالة، والمخاطب ومن لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء إلا بدليل منفصل.
الرجل مثلا فقد الوعي قبل المغرب قبل ما يدن الموت، أبقى ما نبغاش تقريبا تواصل هذا الوقت فق، ننظر كم بقي من الوقت إلى صلاة العشاء،
شحال بقي؟ قلنا شحال غادي يكون بقي ليه؟ ها؟ ماشي هذه هي الصورة،
ماشي هنا غادي نبحثوا هنا الفجر غادي نديروا هنا نديروا الفجر ولا غادي نبحثوا فيه ها اي مازال مسافر غادي يجي نبداو بعدا بهذا المغرب والعشاء نشوفوا المشاكل ديالها دابا عندنا هنا الفجر دابا هاد السيد ما فاق حتى الفجر ماشي العشاء لم يفيق الى صلاه الفجر حسبنا الوقت غيتو الدار واش غيتو الدار ما غاديش يتو الدار واش نحسبوا ليه هنا الطهاره ولا لا نحسبوا ليه ولا ما نحسبوا ليه نعم واش غادي نحسبوا ليه وقت ديال الطهاره ولا ما نحسبوهاش ليه حيث بعض الصور نعد وقت الطهاره وفي بعض الصور لا نعد الطهاره ثاني ما كنحسبوش الوقت ديالو واش نحسبوا ليه هذا السيد واش هذا فاق ولا اغمي عليه الان ها واش فاق ولا مازال فاق زي هذا فاق في الوجوب نقدر بالطهارة وفي السقوط لا هذا باختصار السقوط ما كيقدروش ليه وقت الطهارة في الوجوب كيقدروا ليه وقت الطهارة إذا غادي نعطيو الطهارة الحال فاش غيتوضا هاد السيد ها ها ما كانش على حسب ما يكونش حتى يبقى نص ساعة هو كيحكى الدين ديالو لا هنا كيديروا واحد الشرط قالوا لا بد الالتزام بالحال المعتدل السؤال يكون معتدل ماشي واحد هذا لا وماشي واحد اخر اللي تيبقى قبل ما الساعه وهو شد ما عرفتش كيدير الساعه قبل الصلاه كيحكي حكي 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 هذا الموسوسي غادي يقدروا ليه الزمان ديال ما بين الزمانين زمن الذي يسرع كثيرا ويترك التتليت ويترك السنان ولا يغسل وجهه إلا مرة المرة ولا يغسل يديه إلا مرة ولا يغسل رجليه إلا مرة كم من الناس ما يفعلوا ذلك حتى بعض الطلبة كيديروا هذه المسألة يقول لك مالنا النبي صلى مرة المرة وقال لك لا يصح الوضوء إلا بهذا ولا سلت قاعدة المرة لا يصح الوضوء إلا بهذا جزء المرة يصح الوضوء بهذا وما لي أقول بقى نتعكن أنا مرة 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 شنو كيديروا الطلبة لما كيقولوه الناس إذا سولتيه كم يغسل الوجه ثلاثة مرات شنو أنت خويا شغلك سولتيني ثلاثة المرات سولتي شحال كتغسل قال لك أنا نغسل مرة حيث أنا عالم كما قال ابن مالك وإنما يجوز لذلك لعالم بالفرائض والسنن لأن المالكية لم يجيز مرة 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 إلا لمن كان عالما بخلاف الجاهل لا يجوز له ذلك لأن الجاهل سوف يعتقد أن هذا هو شرع الله هذاك اعتقد شرع الله وفعل أدنى درجته ولذلك يقولون بأن العلم داخل فيما يجب العرف إذن هذا الشيء بقدر ما تنافس التوضاء ويصلي ثلاثة ركعات هذا ما في شك مثلا أن الذي يجب عليه يسكن لا يجب العشاء هذه ما فيها مشكلة بالاتفاق أنه لا يلزمه إلى العشاء إذا بقي ما يصلي فيه أربع ركعات هنا كاين خلاف كاين خلاف هنا كاين خلاف فإذا قدرنا بأولى غادي تكون عندنا ثلاثة ركعات زائد واحدة تساوي أربعة فأدرك المغرب بثلاث وأدرك العشاء بواحدة إذن يلزمه أن يقضي المغرب والعشاء إذا قدرنا بالأولى إذا قدرنا بالثانية إذا قدرنا بالثانية ما الذي يلزمه فقط لأن إذا قدرنا بالثانية لم يبقى له إلا وقت الصلاة الأخيرة وهي العشاء هنا كاين خلاف بين الفقهاء مذهب مالك وابن القاسم أنه يقدر به بالأولى إذن على هذا على على هذا من أفاق قبل الفجر وقد بقي له قدر ما يصلي فيه أربع ركعات ما الذي يجب عليه في مذهب مالك ها المغرب والعشاء وعلى مذهب ابن الحكم العشاء وحده لأنه قدر بالثانية هذا هو حكم هذه المسألة وهذا هو وجهها يعني هل نقدر بالأولى أو نقدر بالثانية؟ المالكي يختار الأولى وأتوا بالتعليل، وهو اختار القول الثاني وجاء بالتعليل. نريد أن نسمع لهذا التعليل لأنه هو العمدة. تقول لأن راه هو المناط، راه هو الحجة. إذا قيل لأن في المسألة الفقهية فيجب عليك أن تعرف بأن هذا فتح باب جلب المناط ثم المناقشة. ما تحذرش هذاك لأن أو لكذا، فإنه العمدة في المدخال إلى النظر الفقهي. إذا نقرأ النص. ها؟
في الوضوء ألا نقول له أن يترك الصلاة ويأتي
بالفرائض؟ راه قلناه البارح، راه قلنا بأنه يقدر له وقت وسميته كذا، ولكن حتى إذا كان غادي يخلي السنان ويخلي ويدير مرة مرة وكذا وكذا، خاصو ما يكونش من الناس الذين فيهم الوسواس، وما يكونش من الناس الذين يسرعون كثيرا، لابد أن يأخذ بالاعتدال. نعم. ثم قال
بفضل ركعة عن الصلاة الأولى عند مالك وبقاسم، لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب تقديم بها.
لأنه لما وجب، هذه المسألة هذه هي المناط، خصك دائما تخرج المناط ما تنساش. لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى استحقت التقدير بها، تقدير بها لما وجب استحقت. هذا هو الدليل وهذا هو الذي بني عليه، هذا دليل وهذا حكم. انظر دلالة هذا الدليل على هذا الحكم كيف يمكن أن يدل عليه. لما وجب أن تقدم، وجب أن 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 يقدر بها، لما كان واجبا تقديمها استحقت التقدير بها. هنا نبدأ من البحث عن العلاقة. دلالة، لأن المناط لابد أن يكون مناسبا. ما وجه مناسبة التقديم بالتقدير بها؟ ما وجه المناسبة؟ هذا هي التي فيها الامتحان في المذهب. من أراد أن يكون مجتهد المذهب مثل هذه المسائل هي التي يمتحن فيها. لو مكانش باش كيديروا الامتحان؟ تقول أنا مجتهد في المذهب المالكي. إذا كنت بغيتي تجتهد في المذهب المالكي خصك تكون عارف المناط إذا استخرج وبني عليه الحكم، أن تعرف وجه الدلالة والمناسبة بين هذا وذاك. يلا خرجوا لنا هذا المناط. ها؟ أه؟ لا 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 لا، شوف هذه العلاقة بين التقديم والتقدير. لماذا؟ شو العلاقة بينهما؟ أه؟ قربتي، حرك شوية العقل ديالك، شوف علاش؟ فكروا.
وإذا صلى ثلاث ركعات ووجب تقديمه ثلاثة يعني مرة، وفي هذا الوقت يصلي ركعة واحدة، فلماذا سيجلس ولم يصلي شيء آخر؟
الله مفهم. فلماذا وكيف ولماذا؟ هذا سؤال فلسفي. بغيت تقول لي لماذا قال بأن هذا بأن فيه مناسبة لتقديمها؟ ما وجه تقديمها في التقدير؟ وهذا كتشوف بأنه هو السبب هو العلة. جوابك احتاج الى جواب. لا لا لا، ماشي هذا هو السبب. غادي نشوفوا، غادي نبداو من مساله التعارض. التعارض، شوف دابا، شوف دابا هذه المساله هذه. اذا كنت
تعارض عندك تقديم صلاه الظهر في المذهب المالكي على كل حال مع تقديم صلاه العصر، تعارض عندك تقديم صلاة الظهر مع تقديم صلاة العصر، كلهم دابا ترتبوا في الذمة ديالك وكل واحد يجب أن تصليه، من الذي يستحق أن يتقدم؟ الظهر هو الذي يستحق أن يتقدم. شوفوا التعارض الأخر، تعارض التقديم بالظهر
أو العصر، ها ترجح، ترجح بالجنس، ترجح بالجنس حقيقة اللي كان هنا. وهذا هذا ما حكم به الشرع بتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر. هذا الآن راعى الشرع تقديم صلاة الظهر مع العصر، وهذا وصف مناسب أن يستعمل في التعارض الثاني. هنا جزئية تعارض، تعارض عندك تقديم الظهر مع العصر فوجب تقديم الظهر على صلاة العصر، أليس كذلك؟ استحقه بالتقديم الشرعي، وما قدمه الشرع في موضع يقدم في غيره قياسا على التقديم الأولي. مفهوم؟ مفهوم غير مفهوم؟ هكذا هذا هو الوجه في المسألة. فقر عليه. نعم، هناك يجوز تعارض، تعارض التقديم والتقدير بالظهر والعصر. ما نكيسين نشوفوا دابا باش غننصحوا، كاين شي 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 مراسي بلاصه قدم فيه الشرع الظهر على العصر، ما كاين شي نعم عندما يتعارضان في الصلاه يقدم الظهر على العصر، نتمسكوا بهذا ونخرجوه ونديروه مناط للحكم ونبنيو عليه الترجيح. هذا الامر عافيكم من يعارض على هذا او يقول بانه ليس مناسبا. من اتقن قوادح العله يمكن ان يناقش هنا، ولكن لتقن قوادح في العله، ولتقن قوادح في العله مزيان سيستعملها في باب بناء الحكم على المناطس، ولكن لتقن قوادح العله مزيان اللي حفظها مزيان وتقنها مزيان في هذه المسائل تخدم الذهن ديالو، لان كاين السبب ديال العمل ملي كيكون المناط تعرض مع المناط ولا المناط ترجع للمناط. ديك الماده العلميه ديال الموازين والمعايير اللي قريتيها في قوادح العله تحضر ويمكن ان تتخذ وسائل من اجل الترجيح او القدح، تستعملها لان تطلب منك غير واحد القضيه، تقول لك هذه روعيه، هذه روعيه في موضع ما في حكم شرعي ما تقديم الظهر على العصر، تقول لهم كاين، يقول لك هذا كافي، لأن الشرع لما قدم الظهر والعصر في الصلاة وجب أن يقدم في التقدير. هذا هو الوجه، إذن هذا المناط، هذا المناط. إذا
قيل التعارض الحاضر،
إذا
قيل هذا التعارض الحاضر مع النقية
فرضا
على أن الظهر إذا كانت وقت العصر بناء المغربية رقم منها، فالآن عندي أربع ركعات إما نصلي فيها العصر وإما سيخرج العصر، قدم الظهر والعصر.
مفهوم السؤال كيفاش؟
العصر سيخرج.
وكل هذه الفائتة هذه، واش هي فائتة سنة؟ من يومين، من يوم واحد، من شهر، كم فاتنا عليها من الزمن؟
نسيت معناها الظهر، هذا الذي صرف الظهر. وترك صلاة الظهر.
إيه.
ودخل صلاة العصر.
إيه.
فبقي من صلاة العصر من استقرار الشمس وقت القيام. أربع ركعات.
إيه؟
هل يصلي الظهر أم العصر؟
هو يصلي، إذا مش في المذهب المالكي، إذا تركت أقل من ست ركعات، قيل أقل من خمسة على خلاف بين الفتوى، وكان أقل من ستة دور نصور، فإن الصلاة الحاضرة لا تصح حتى لو صليت، حتى لو صليت لا تصح، لا بد من الترتيب، وإذا كانت الصلاة الأخيرة حتى لو صليت بطلت. إذا فلا بد أن يرتب الظهر والعصر والمغرب كذا حتى يصل إلى هذه، بناء على أن الترتيب هنا داخل في فعل الصلاة وفي ترتيب. إذا بقيت ركعة واحدة أنا هذه تسقط الظهر، هذه تسقط، هذه صورة السقوط ماشي صورة التقديم، هذه ماشي صورة التقديم، هذه صورة السقوط. إذا لم يبقى ركعة واحدة سقطت يا أصحاب الأعذار، سقطت الظهر، لأن هذوك يعتبر دابا الوقت ديال أصحاب الأعذار. أما المتعمد هذا الشيء كاع ما تجيبو، ما كيستعملوش فيه هذا الشيء، النائم والساهي والمتعمد ما كيتذكروش هنا، فتذكرون أصحاب الأعدال الذين سيأتي التنصيص عليهم وستذكرهم ولم تذكروا لنا مما سوى ذلك فالآدم من سقوط. على كل حال هذا هو الآن الذي استدل به مالك، استدل به أيضا من؟ ابن القاسم، وتمسكوا بهذا المناط. ولفقيه الذي اطلع على مسائل بناء دقيسة وإلحاق الأشباه والنظائر بعد مسرح كبير في مثل هذه المواقع، وله فيه عمل فقهي في الترجيح في الوازن في التقويم في كذا، أن هناك يحتاج من يدرس الفقه أن يستحضر ما عنده من أدوات علمية، أن الفقه يتقرأ الآن تقرأ قشرية وضعيفة جدا، أن مثل هذا إلى مسجد عينس مثلا دروا تقويم من هذا الشيء مثلا المناسبة، مناسبة هذا الدليل لهذا الحكم، استطعنا على الأقل أن نبني صورة هذه المسألة في ذهن الفقيه، إذا الفقيه يمكن أن نقول بأن هذه اللفظة قد شرحت أو بينت، لم تبين ولم تجرى، أنا ما شيء صعب أنت تمشي تحفظ عليها بربربربر تحفظ عليها ذلك الشيء، لكن المستورات والمكنونات والمخفيات في متن القولي هذه هي الفقه. نجيش تقول تحفظ عليا المنظومة تقرأها وتقول لي قال فلان وقال فلان لأن فلان، مثل هذه المواضع التي فيها الإحالة على هذه المناطات في بناء الفقه هي التي تحتاج إلى النظر والبحث وإعمال الأدوات الفقهية من أجل وكان شر ما كان شمالي. أنا أرجع نهضرو الشغل كنقولو إلى سب الله تعالى من يعتني بهذا الأمر، ما شمشاو الناس أمر ما كان والو، كان غير الخرافات، بل الناس إذا أردت أن يسمعوا لقلقهم من فعل هذا الدعاء أغناه الله من يومه ورزقه وحفظه ولا يمكن أن يرى في بدنه مرضا إلى يوم الدين إلى أن يموت. هذاك موسى أي موسى بالمرض ولا يموت غير هكاك يضحك ويمشي ولا هذه الآن هي الأمور الخرافية التي تروج. أما المسائل العلمية المبنية على العقل، حتى العقل الآن عقل استعمال العقل راه يعتبر الآن نادر، أغلب هذا الشيء اللي كتشوف هي استعمال الأمزجة النفسية، وأدري تقولوا إحنا كنستعملها كل ذلك على الكذب، لأن الأمور اختلطت وتداخلت وأصبح فيها نوع من عدم تبيين المسالك والشعب في النظر.
وكان يمكن أن يأتي بإيمان عنك الأولى من أسنى بأحلام
نعم. أبدأ في القول تجربة بقى ما سمعناش العيلة ديالو، دابا واش فهمنا هذا الشيء اللي قال الإمام مالك؟ وانش واش قال ابن عبد الحكم؟ ابن عبد الحكم ياك؟ نعم.
لو أدرك ثلاث ركعات الظهر والمغرب سقطت العشاء.
نعم.
لا يتحقق على ما بناه أن الإمام مالك راعي العمل في صلاتين. وقد يعني أيضا من صلاة واحدة.
أول دابا في هذا الباب هو ما غاديش مثلا أي طالب ظهر ليش احتمال مثلا من الاحتمالات في الفقه تظهر لي الاحتمال كنسمعوا ليه، مع أننا نعلم ماذا؟ أن فيه عيوب وفيه ثغرات. لماذا؟ لأن الأصل في طرح هذه المسائل بالأصالة هو تحريك العقول من أجل استخراج شيء ما في الموضوع، ليس الغاية الأصلية من هذا البحث أن ذلك الإنسان المتلقي الفقه في أول مراتبه أنه سوف يرتقي إلى درجة الجمع في المسألة. ولذلك يعترض عليه أيضا أو مناقشة لهذا الذي أبداه هذا الذي الاحتمال الذي ظهر له محمود ومطلوب أيضا، لأن في هذه الحالة تشعر بأن هذا الموضوع ما كان مطلوبا منه وتحريك العقل والانتقال منه إلى استنتاج شيء ما لم يذكر قد حصل، وهذا هو المقصود، أما بناء الفقه بمراتبه ودرجاته والانتهاء إلى أقصى ما يمكن أن يقال فيه فهذه مرتبة الاجتهاد، وهذا يصار إليه بعد مدة ليس في أول النظر. خلاصة الكلام في هذا الموضوع أننا سمعنا الآن ما أبداه ملك وابن القاسم في ترجيح التقدير بالصلاة الأولى، وذهب
جاء بفضلها عن الصلاة الأخيرة خلاف ابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما، قالوا لأنه لما كان الوقت إذا غاب اختص بالأخيرة فخلص الأولى اتفاقا وجب التقدير بها.
هذا هو المناط ديال ابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما. معنى هذا أن هذا الذي أبدأ ابن عبد الحكم أولا، ابن عبد الحكم هذا محمد بن عبد الحكم وليس عزني، محمد بن عبد الحكم هذا كان شافعيا ثم انتقل مالكيا، ليس كذلك؟ هل انتقل المالكي اليوم إلى الشافعية؟ من أول حياته المالكي. شكون؟ كان عند المزني، أليس هو أخو أليس المزني خاله؟ هو خرج من عنده لأنه لا يراه على كل حال، كما خاله من أئمة الشافعية وترك الشافعية وذهب إلى المالكية. على كل حال قلنا بأنهم أبدوا هنا مناطا آخر علقوا به الحكم، قالوا إذا كان الشرع يرى التقديم هنا وهو متمسك مالكين فإن الشرع قد رعاه أيضا تقديم العصر عند ضيق الوقت، فهذا المغمى عليه، فهذا الشخص المغمى عليه، هذا المغمى عليه إذا أفاق قد بقي له ما يصلي فيه ركعة واحدة تقررت في ذمته العصر بالإجماع وسقط الظهر بالإجماع، أن الذي يجب عليه هو العصر إجماع بينهم، وهذا دليل على أن الشرع قد قدم العصر هنا على الظهر، وهذا تقديم شرعي، فتعارض هنا تقديمان، تقديم شرعي للظهر عند وجود وقت صلاتهما وكان الوقت واسعا، هذا تقديم شرعي، وتقديم العصر عند ضيق الوقت. من الذي يقدم في هاتين الحالتين؟ الشارع. إذن فالشارع قد حكم بتقديم العصر في صورة وحكم بتقديم الظهر في صورة، فتعارض هنا مدى تقديمان، فإن يقص أحدنا على تقديم الأول فقاس بعضهم على تقديم الأول وقاس الآخرون على تقديم الثاني. وسيدي يصفر للكفرية هذه الكفرية بأن إذا بقد يقدم المعرف وما استرتهش وإذا ذاق الوقت وإذا أغني عليه، واضح هذه الصورة إذا ليس كذلك بين أمر. إذا الآن سنخرج بشيء من المستند الفقهي في هذا الأمر موجها، يوجه قول مالك ومن معه بمناط تقديم الظهر على العصر في حالة أدائهما معا، النائم والساهي أو ما شبه ذلك إذا قام وأراد أن يقضيهما وجب عليه أن يقدم الظهر قبل العصر، هذا التقديم ديال قول مالك. ويوجه قول ابن عبد الحكم وسحنون بمناط تقديم الشرع العصر على الظهر عند ضيق الوقت. إذن وجد هنا تقديمان شرعيان، تقديم للظهر على العصر في الصورة الأولى وتقديم العصر على الظهر في الصورة الثانية، وهذا يمكن لك أن تتمسك به دليلا، يمكن أن تتخذ هذا دليلا لأن الشرع قدم والشرع قدم. ولما كان هذا هو الحال يمكن أن تقيس على هذا التقديم ويمكن أن تقيس على هذا التقديم، انظر ما المناسب منهما لهذا الفعل. شوف رجح هل هذا التقزيم هو الأولى أو هذا التقزيم هو الأولى والمناسب. ما المناسب أن يكون مستندا لهذه المسألة التي تعارضت منها؟ الآن السؤال مهم بين أن تجي كذلك. هذا هو الوجه الذي اعتمد في هذا الأمر. هنا لا بد أن يشار بأن التأصيل في الكتب المتأخرة محصورة في هذا النوع من التأصيلات، لأن التأصيل بالنصوص له كتبه التي ضمنته، فلا يحتاج إلى أن يورد في كتب التي وضعت من أجل تحصيل الفروع. أما هذه التوجيهات بالمناطات مثل هذه فليس لها كتب تقصد فيها، كلك مثلا تحتاج إلى الحديث فتذهب إلى باب من أبواب الفقه في كتب الأحكام أو في كتب حديث الأحكام وتستخرج الحديث الذي تريده. لكن مثل هذا لم توضع له كتب يمكن أن يقصد فيه، فلذلك كان لهم به عناية في ذكره عند ذكر فرعه، لأن تحسه ما تحسه. ويمكن حينئذ عندما تصل لأن وتستخرج المناط أن يثار النقاش والبحث وتجلب القواعد وتجلب الأدلة ويستدعى ما كان في باب القياس إن كان هذا هو القياس، ويمكن أن يستدعى ما كان في باب الاستصحاب إن كانت المسألة بنت على الاستصحاب، وهكذا يتعمق النظر والبحث ويتسع ما يتسع القول فيه إلى أعلى درجة الاستفادة والإفادة. لكن هنا في استجماع في موضع القياس في اسمته، ولكن ضروري أنه يستمع القياس هنا، لأن هنا تقديمه بالتقدير والتقديم بالتقدير فرع ليس فيه إجماع. كنا هذا النوع مثلا من الاستصحاب الإجماعي بعد تغير الصورة معروف بأنه ضعيف جدا، ضعيف إذا تغيرت الصورة ثم استصحب الإجماع الأصلي فهذا النوع ضعيف جدا، يعني من أضعف أنواع الإجماع وأنواع الاستصحاب. يمكن أن يخرج عليه، نعم يمكن أن يخرج على ذلك، نعم. ولم يذكر هذا فلذلك ينسب إليه ما ذكره فقط. نعم ثم قال نعم
من أجعلنا أوجبنا عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء أنهما قد جعلنا الشرع وقت واحد في نسبة لسائر الكلام جمع بما قبل استغل من هذا هو المناط إيه من إجاء من أدرك شيئا من آخر الوقت أو جبنا عليه الظهر والعصر لأنهما صارت الصلاة الواحدة في وقت واحد. فجعلنا هذا المناط الشيخ، رأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس صلاة هنا
فقد أدرك الصلاة. نعم الصلاة هنا لا أدرك الصلاة الألف واللام هنا للعهد،
الصلاة الداخلة.
نعم للعهد الذكري للعهد الدهني، وقوله العصر قرينة تدل على عدم الشمول قبل صلاة قبل غروب الشمس قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس، قرينة تصرف اللفظة إلى الاختصاص بالعصر. إذن في المقصود هنا بالصلاة الصلاة المعهودة لكم في مثل هذا الوقت، الألف واللام فيه للعهد الدهني المعهودة لكم في قبل طلوع الشمس وقبل غروب. هو قال من أدرك رفيه التنصيص في بعض النصوص على العصر، فيه التنصيص والتنصيص على العصر يفيد الاختصاص، يقضي بالاختصاص في هذا الموضوع ويجيبه. وتظهر
ذلك في خلال مسافرة طهرة بلاد أو جزر، فعلى تدريك الإشاء أو تسقط المغرب، وعلى قبيله تدريكهما لقضي ركعة عن الإشاء أو صورة، ولأربع أدركتهما اتفاقا، ولابنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا، وفي حائض حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر، فعلى الأول تدركهما لقبل ركعة عن المغرب، وعلى الثاني تدرك العشاء فقط إذا لم يقل للمغرب جيم بالتقدير، ولخمس أدركتهما ولثلاث سقط الأولى اتفاقا فيهما. فتنبيه المصنف بقوله كحاضر صوابه كحائل مسافرة أو حائلة طاهرة، وإذا فضلت لا يفح لأنه ظاهر في غير فرق.
إذا الفروع التي ينزل عليها الخلاف، لما ذكر الخلاف وذكر توجيهه انتقل إلى الفروع التي ينزل عليها هذا الخلاف ويؤثر فيها، أن الخلاف الذي لا ينبني عليه أمر فقهي لا فائدة فيه، لابد أن يكون الخلاف معنويا، ومعنى أنه معنوي أنه لا بد أن يكون له أثر في بناء الأحكام، وإلا فلا قيمة له. خلاف اللفظي مثلا إذا ورد في موضع لا يبنى عليه شيء، لأنهم إنما اختلفوا في الاسم ولم يختلفوا في الحقيقة، ولكن هذا الخلاف الذي في هذه المسألة خلاف حقيقي، لأنه يبنى عليه أحكام في مواضع. منها نبدأ بالمسألة الأولى، امرأة، هي المسألة الأولى أكثر النص، امرأة
تظهر في حائل مسافرة طاهرة
هذه مسافرة، امرأة حاضت مسافرة ولا غير مسافرة؟ وشنو الفرق بين مسافرة وغير مسافرة في هذا الشيء؟ امرأة حاضت لثلاث قبل الفجر، ماشي كلمة مسافرة قيد لا بد منه في هذه الصورة. إذن هذه المرأة أول ما ينظر في بناء الحكم فيها هو استحضار أن المغرب ثلاث ركعات وأن العشاء ركعتان، فإذا قدرنا بالأولى أول الذي هو مذهب مالك سقط الشهاز ولا ما سقط والو؟ إذا قررنا بمذهب مالك، مذهب مالك إيش فيه؟ وقدروا بالأولى ولا بالثانية؟ إذا قدرنا بالأولى ما الذي يجبه؟ ولكن العشرة في غزوة ركعات، هي ركعتان فقط. ها؟ من؟
ثلاثة من الوقت.
ها؟ وش يصلي الآن العشاء والمغرب ولا يصلي غير العشاء؟ تسقط المغرب في كلتا الصورتين ولا في صورة واحدة؟ وين يجي الخلاف؟ وين فائدة الخلاف؟ إذا في المذهب الأول امرأة حاضت مسافرة قبل الفجر، هذه الآن احنا درسنا في مرتبة السقوط ماشي في مرتبة الإثبات، أن هذا العذر نزل، فما الذي يقتضي هذا الظهر؟ السقوط ولا الإثبات؟ واش هذا الآن تنقلب هل أسقط ولا هل أثبت؟ هل أسقط؟ إذا قدرنا بالأولى ماذا سيقع؟ نسقط المغرب أو نبقيه؟ إذا قدرنا بالثالثة نسقط المغرب، أليس كذلك؟ وإذا قدرنا بركعتين ما الذي يترتب في ذمتها؟ سقطتا معا، إذا قدرنا بهذا سقطتا معا لأن سبق لها ثلاثة، عندها جوج ركعات ديالاش ديال العشاء وعندها ركعة ديالاش ديال المغرب، وبناء على هذا سقط عنها المغرب والعشاء لأن شحال بقى لها الوقت؟ شحال بقى لها؟ ثلاثة، إذا قدرنا بالأولى ثلاثة، فسقطت العشاء وترتبت، ماشي عند مكانها هنا كاين دائما سقطت أو ثبتت، لأن التي في وقتها حاضت تسقط والتي لم تحج في وقتها تثبت. إذا قدرنا بالثلاث ما الذي يسقط؟ المغرب ولا العشاء؟ تأكدوا، لأنها حاضت في وقت ماذا؟ في وقت الأولى ولا في وقت الثانية؟ أعيد آخر القول بس
تظهر فائدة الخلاف في حائل مسافرة طهرت بثلاث،
مش طهرت ولا حاضت؟ طهرت، قول لنا طهرت بس ما بقاش نخلط، ولا طهرت بوحدها هاك، واش طهرت اللي كاين؟ وبلاتي صلاة الشمس بكل نسخ ونسخ حائض مسافرة طهورة بثلاث قبل التجريب. إذا أردنا أن نبحث عن حكمها نستحضر المذهبين معا وهو مذهب التقدير. نقدر بالأولى الأولى هي ثلاثة، نقدر بالثانية ما عندها ركعتان. إذن هذه المرأة الآن هذه الطهارة التي حصلت لها في هذا الوقت وهو ما تصلي فيه ثلاث ركعات، هل هذا الوقت يشمل وقت المغرب ووقت العشاء ولا وقت وقت العشاء فقط؟ ها ننظر في التقدير. اذا قلنا اذا قدرنا بالاولى ما الذي ثبت في حقها؟ ما الذي وجب عليها؟ واذا قدرنا بالثانيه ما الذي وجب عليها؟ لأنها ركعتان، لأن هذه ركعتان هنا ديال العشاء ديال المغرب ديال العشاء، ركعتان ليش ديال العشاء وركعة ليش؟ لا ما كتسقطش إلا إذا درنا هذه لأن عندها ثلاثة ركعات. إذا درنا ثلاثة نعم تسقط العشاء إذا عددنا بالأولى، إذا عددنا بالثانية أخذنا ثلاثة ركعات سوف يكون للعشاء منه ركعتين وللمغرب ركعتين كذلك علاش غتصلي خارج الوقت؟ علاش جوج ركعات وركعة أخرى غادي تصليها؟ علاش غادي تصلي وقتك؟ عندها ركعة واحدة قبل ما قبل أن يدخل وقت الفجر. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. تبدأ بالمغرب علاش غتنتهي من هذا الوقت؟ دابا هذه الركعات احنا كنشوفوا ما الذي وجب عليها الان، ماشي انها سميتو دابا واش وجب عليها ولا ما وجبش عليها. هذه صاحبه عذر ما كتشمش هذاك الشيء ديال القضاء، لان هذه تعتبر بانها رتبت الامور في تقضيها حتى بعد يومين ولا ثلاث ايام ولا 10 ايام. المهم هذا الذي يجب عليها، ماشي مشكل انها تصلي خارج الوقت ولا ما تصليش الوقت. اذا غادي تصلي جوج ركعات، غادي تصلي ثلاث ركعات وتصلي ايضا ماذا؟ العشاء. أدركت العشاء بركعتين والمغرب بركعة واحدة. هذه هي صورة المرأة المسافرة التي طهرت بثلاثة قبل الفجر. فهذا الشيء واضح، توجيه المسألة واضح وتخرج الفروع عليها واضح كذلك. زيد المسألة الثانية لم يمكننا أن ندخلها في هذا بحلس المغمى عليه، كذلك المغمى عليه، المغمى عليه إذا أفاق قبل الفجر قد بقي ما يصلي في ثلاثة ركعات، وشد نقدر له الطهارة ولا نقدرها؟ ها؟ نقدر له الطهارة، لابد أن يقدر له وقت الوضوء وما يتوقف عليه الصلاة من الطهارة زي ثلاثة ركعات، لابد من هذا الشرط. ثم قال
هذه الطهارة هي خلال في حال المسافرة الطهرة في ثلاثة قبل الفجر فعلى الثاني تدرك العشاء وقصف المغرب، وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعتين عن العشاء مقصورة، ولأربع أدركتهما اتفاقا.
هذا لم يقص فيه، إذا أدركت الأربعة فهذا لم يختلف فيه المذهب، هل يجب عليها الظهر وهل يجب على المغرب والعشاء؟ هذا متفق عليه.
ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا.
هذا ما في مشكلة.
وفي حال حاضرة الطهورة أربع قبل الفجر.
نعم.
الأول تجيبهما لفضل ركعتين للمغرب.
إذا أن غادي نبدلو صورة أخرى وهي نديرو هذه، غادي نحيدوها. دابا إذا مسافر نديرو حاضرة. حاضرة. هذه حاضرة. إذا طهرت وقد بقي أربع ركعات للفجر، إذا قدرنا بالأولى ما الذي يسقط؟ لا يسقط شيء، لأن ثلاث ركعات تدرك بها ماذا؟ والأولى والثانية تدرك بها العشاء مزيان. إذا عددنا بالمغرب غادي تصليهما معا، إذا قدرنا بالعشاء ماذا تصلي؟ وتسقط المغرب. الصورة واضحة؟ أليست واضحة جدا؟ هذا هو المعيار. هذه الفروع التي تفرعت، وسيأتي الحديث على باقي الأعداد الأخرى التي قد تدرج تحت هذه القواعد. ما يهم هنا هو ما يصير إليه النظر في الأخير، وهو المنار، هو الذي توجه إليه من أراد أن يعرف المآخذ والمدركات التي تستند إليها الأحكام. لذلك فالعناية به يجب أن تكون لها العناية الكافية. ففي هذا القدر